عثار وضياء قد تبعنا سنة الهادي المطاع
فنجونا
من هلاك وضياء.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أحييكم جميعا أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقاتنا في شرحنا للأحاديث القدسية عن معقل ابن يسار رضي الله عنه الصحابي الجليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربك تبارك وتعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك وأملأ يديك شغلا. هذا حديث يعني رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وصححاه وابو نعيم في الحية كذلك، يعني يدلنا على قضية متى يملأ أو يمتلئ قلب العبد بالخير ومتى يتبخر الخير من قلب العبد. أولا، هناك قضية خطيرة ننساها في خضم الحياة. يعني كل واحد فينا عاش في بطن أمه شهورا عدة، 9 أشهر. اولا، في هذه الشهور التسعة، هذا يجب ان يكون يتحول الى يقين، هذه الشهور التسعة لا عمل لي، لا عقل لي، لا تخطيط، لا دراسات جدوى، لا سبحان الله العظيم يعني امور مسبقة، وانما انا يصلني الـ 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 الرزق وانا في هذا المكان المظلم الضيق دون جهد مني. اذا الله هو الرزاق، يرزقني ليس لاني اعمل كذا وكذا وكذا، انما يرزقني لانه هو الرزاق سبحانه وتعالى. طيب، انا في بطن امي لم يكن هناك سابقة اعمال، فلما نزلت من بطن امي الطفل الانساني هو اضعف المخلوقات، يعني الفرخ الصغير كتكوت يعني يخرج من سبحان الله من البيضة في لحظات، يرى امه واباه الديك ينقر في الارض فينقر مثله، اعزكم الله، ينزل العجل من بطن امه البقرة ولا الجاموسة سبحان الله بعد ان يولد فورا سبحان الله، يرفع يعني فمه الى اعلى ليلتقم ثدي امه متعلما منفردا دون ان يقدم له احد شيئا. تعال الى الطفل الانساني، اول شيء قضية الحبل السري، وبعد الحبل السري سبحان الله العظيم الله عز وجل يجري اللبن في ثدي الام باردا في الصيف دافئا في الشتاء متغيرا وفق يعني النمو الطفل، فتجد اللبن الام في الاسبوع الاول غير الاسبوع الثاني والشهر الاول غير الشهر الثاني كي لا يضر ابن ادم سبحان الله. وبعدين يعيش هذا الطفل على مدى عامين كاملين معتمد على امي اعتمادا كليا، اما بقيه المخلوقات وبقيه المواليد من الاجناس الاخرى من الحيوانات والدواب والحشرات وسبحان الله، يعني يتعلم الواحد منهم كيف ياكل وكيف يشرب وكيف يمشي وكيف يتحرك يعني دون اعتماد كثير على الاب والام. المهم، انا اريد ان اقارن او اضع لمسه مهمه في قضيه الرزق، لان الناس يعني لو ايقنت بما عند الله من رزق وكمل يقينها في هذه المسألة، هو مقتنع انه نازل برزق معين، ويوم اخرج انا او انت او انت من الدنيا سبحان الله، يعني ملك الموت بعد ما يقبض الروح يقف عند الباب يقول: اتبكون عليه فهو مقهور. هذا انسان مقهور، لا يملك نفس شيء. ام تبكون مني، انا اللي قبضت الروح كملك موت سبحان الله، تبكون مني فانا مأمور. والله ما انظروا الى هذه، ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره. يعني هو وفي رزقه وعمره. يعني انا لما خرج من الدنيا او سافر من الدنيا ووفي لي العمر والرزق وهما مكتوبان من الازل، ثم جددت الكتابة وانا في رحم امي لي 120 يوما فقط، 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة. فاذا اكملت 120 يوم اوحى الله للملك الموكل بالارحام ان يكتب عمري ورزقي. قدر الامر. طيب انزل الدنيا، ابدأ سبحان الله العظيم ايه اطلق الاسباب، بلغت الحلم وبعدين كبرت وترأست وصار عندي اجازة علمية وصار عندي كذا وكذا وكذا. المهم ينقسم الناس هنا قسمان، قسم يستخدم الدنيا ممرا لا مقرا، وقسم يعتبر الدنيا هذه هي مقره، يعني نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر والعياذ بالله رب العالمين. القسم الاول اعتبر الدنيا ايه؟ ممر. طالما ان اعتبر الدنيا ممر ففرغ حياته لخالقه للعبادة، والعبادة بمعناها الواسع ينساها بعضنا. الناس تظن ان العبادة يعني ان نذهب الى المسجد ونصلي ونفتح المصحف لنقرأ، هذه جزء من العبادة، هذه صورة من صور العبادة. لكن انا استطيع كمسلم وانت تستطيعين كمسلمة وانت يا بني ايضا ايها المشاهد تستطيع ان تجعل كل امور الحياة وكل لحظات الحياة عبادة لله. اضرب مثال، انت تنام لانك متعب فتنام، هذا النوم مباح، لا احد يستطيع ان يقول عليك هذا حرام، لا، لكن لا ثواب لك فيه. متى يصير النوم بثواب؟ بامرين. الامر الاول ان اصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة. طالما صليت الفجر في جماعة والعشاء في جماعة والصبح في جماعة فكأني قمت الليلة كلها، يبقى انام على ذكر وصلاة جماعة واستيقظ على ذكر وصلاة جماعة، هذا هو الامر الاول. الامر الثاني عندما انام اقول انا احتسب هذا النوم لله رب العالمين سبحانه، فكل ما انا نائم عدد الحسنات شغال يعمل. لماذا؟ لانني لو كنت مستيقظا ها فماذا كنت اصنع؟ سوف اذكر الله، سوف اصنع خيرا، سوف اعين محتاجا، سوف افتح باب رزق الانسان، سوف اقول كلمة حق، سوف امر بالمعروف، سوف انهى عن المنكر. ولكن ما عطلني عن دولاب الخير هذا الا ماذا؟ الا النوم. فاحتسب كما قال احد الصالحين، والله اني احتسب عند الله نومتي كما احتسب عنده قومتي. هذه صفحة من صفحات كتاب العبادة بمعناها الواسع، لكن ازيد الامر توضيحا فكونوا معي بعد الفصل ان شاء الله نزيد هذا الامر توضيح، كيف يتفرغ الانسان لعبادة مولاه سبحانه وتعالى. لكن الناس او كثير من الناس الا من رحم ربي يفهم العبادة بمفهومها الضيق، يظنها صلاة وصياما فقط، اما العبادة فمفهومها الكون كله والوقت كله والدهر كله. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من المتعبدين لله حق التعبد وفق المنهج وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حديثنا، مرحبا بكم.
اي نور قد تجلى للعقول، انت مشكاة الهداية، انت نبراس الوصول.
اهلا بكم احبتي ومرحبا بكم مرة اخرى بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث عن مفهوم العبادة الواسع. ابن ادم، يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى. ما معنى هذا الكلام؟ نحن تحدثنا عن جزئية من جزئيات المباح تحولت الى عبادة. ايضا تعال الى نقطة اخرى، انت تأكل انت وصاحبك في طبق واحد، انت تأكل لانك جائع وانك منذ ساعات ما طعمت طعاما وما ادخلت لقمة في جوفك، هذا اكل مباح طالما المال حلال والاكل حلال، هذا امر مباح، وبحسب ابن ادم لقيمات يقيمن بها صلبة. فان لم يستطع، يعني ان كان اكول يعني فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. طب كيف اعرف ان هذا الثلث؟ يعني هل هناك مقياس يوزعه العلماء في المساجد، او نحن نوزع الان في هذا البرنامج في الفضائيات على الناس مقياسا يعرفون به ثلث المعدة؟ لا، تعرف ثلث المعدة ان تقوم من على الطعام وانت ما زالت لنفسك رغبة في الطعام. هذا هو معنى الثلث، يعني تقوم وانت لسه عندك يعني ما زال هناك فراغ في المعدة لاستقبال طعام جديد. اما ان يعني يحملونك حملا او يقيمونك من على الطعام فليس هذا الثلث. المهم، فانت تاكل لانك جائع، لكن صاحبا معك يطعم معك بنفس الطبق وبنفس الطعام، ولكن ياكل بهذه النيه انه يتقوى على طاعه الله، انه لا بد ان ياكل لكي يعيش، الذي يعيش لياكل، ثم ان هذا الاكل اظهار لنعمه الله عليه، ثم يشكر الله على نعمة الطعام، الاثنان يأكلان في طبق واحد، هذا له ثواب وذاك لا ثواب له في كل عمل بهذا المنطق. تعالى إن نقطة أخرى قد لا تخطر على بال الكثيرين. أنت رجل مشغول جدا بعملك، من الصباح السادسة صباحا حتى العاشرة مساء في دوامة لا تنتهي، تقول لك زوجتك وأولادك يا والدي أو يا أبو فلان نريد ان نخرج معك بعض الوقت، نريد ان تخرج بنا في نزهة خلوية. لو خرجت في نزهة خلوية كي تتنفس اكسجين نقي وتتريض في سواء في الصحراء او في الحدائق او قريبا من الانهار او البحر او الى اخره، والله هذا مباح طالما ليست هناك معصية. لكن لو ابتغيت بهذه النزهة وجه الله عز وجل في ان تدخل السرور على اهل بيتك، وتدخل السرور على اولادك، وادخال السرور فريضة غائبة عند كثير من الناس، لان فيه ناس مش لتدخل السرور فقط، لا، ده فيه ناس لا تعرف ان تدخل السرور، بل على العكس تعرف وتجيد ان تدخل النكد، ليس على زوجتي فقط ولا على اولادي فقط، ممكن يدخل النكد على حي باسره، وعلى مدينة بأكملها، وعلى دولة بأسرها، لأن فيه ناس مفاتيح خير مغاليق شر، وفيه ناس والعياذ بالله مفاتيح شر مغاليق خير. اللهم اجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، ولا يجعلنا أبدا مفاتيح شر مغاليق خير. فأنت يعني تحتسب أن تدخل السرور بهذه النزهة على أولادك، هذه نزهة يعني تنزه وشميت أكسجين وارحت جسدك من عناء العمل، وفي هذا كله ثواب، لان العمل بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. قال رجل: يا ابا ذر، ان صاحبي يريد ان يصنع خيرا. قال: مر صاحبك ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. قال: فان لم يستطع. قال: مر صاحبك ان يتصدق على الناس بما اتاه الله من مال يعني. قال: فان لم يستطع. قال: إذن الكلمة الطيبة صدقة. قال: فإن لم يستطع. قال: تبسمه في وجه إخوانه صدقة. قال: فإن لم يستطع. قال: أن يحبس شره عن الناس. قال: فإن لم يستطع. قال: أدعو الله له بصاعقة تريح منه البلاد والعباد، نسأل الله السلام. إذن المسألة إنسان لأمر معروف ولا نهي عن منكر ولا كلمة طيبة ولا صدقة ولا خير ولا تبسم بالله ولا يستطيع ان يمنع شره، ده هذا والعياذ بالله يعني منبع شر، ولا نسأل الله السلام. اذا اسمع الى كلام الله عز وجل: ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ قلبك غنى. فالغنى ليس عن كثرة العرض، انما الغنى غنى النفس. يعني الانسان عندما يعني يعبد رب العباد الله سوف يعطيه رضا، هذا الرضا ليس له رصيد في بنوك ولا في مصارف ولا في البورصة ولا في لعبة الأسهم والسندات أبدا، إنما الغنى ليس في الأرقام، الغنى سبحان الله يعني في في فيما عند الله من فضل، فيما عند الله من خير. يعني الرجل الذي دخل على كسرى وقال نظر وجد أعرابي ثوب قصير وممزق وفي عدة رقع، قال: تمنى علي يا أعرابي. قال: أيها الملك، أتمنى 1000 دينار. فضحك الملك وكسرى واعطوه 1000 دينار. قالت الحاشيه له واخرج: يا رجل، كسرى يقول تمنى علي وانت تقول اعطيني 1000 دينار؟ قال: والله لو اعلم ان هناك اكثر من 1000 لقلت. يعني اذا حدود امكانيات وحدود الارقام التي يعرفها هذه الاصفار الثلاثه. أبناؤنا اليوم بفضل الله يعرفون 6 أصفار و9 أصفار و36 صفر تريليون وأرقام ربما لا نعرفها نحن ما شاء الله. وسوف يأتي زمان على أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم تعطي الغلام 100 دينار فيستقلها. طيب 100 دينار، يعني 100 دينار هذه، أنا أتصور أن الرسول لما قال هذا الكلام ورجل كعثمان بن عفان أو عمر بن الخطاب جالس كده، والمائة دينار هذه كانت ربما تشتري ربع المدينة، فأن يعطى الغلام 100 دينار فيستخدها، هذا والعياذ بالله ما وجد الغنى في قلبه. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. إذا هناك نوعان من الناس، نوع من الناس وضع الدنيا والمال في قلبه فنزعه الله من يده، مفيش بركة، لا بركة في يده. وفيه ناس أخرجوا الدنيا من أيديهم فوضعها الله في، أخرجوا الدنيا من قلوبهم فوضعها الله في أيديهم. قصة لطيفة تقص عن أحد العلماء. كان في واحد من العلماء له مريد ذكي وقريب منه وصالح، وكان هذا العالم في الشام، فاستأذن المريد شيخه في زيارة بغداد، عايز يروح العراق. فالشيخ قال له: إذا ذهبت إلى العراق فذهب إلى الشيخ فلان لأنه شيخي، قبل يده وقبل رأسه واسأله أن يدعو لي بالخير. ذهب المريد وصل إلى بغداد. لما وصل إلى بغداد هو ترك شيخه في الشام يعيش في غرفة قليلة الأغراض، ليس فيها أثاث ولا رياش ولا متاع، غرفة ضيقة وغرفة صغيرة بجوارها يستقبل فيها الشيخ الضيوف. فلما ذهب إلى بغداد سأل عن بيت الشيخ اللي هو يعني أستاذ شيخه، فدل على قصر منيف عليه حراسة وفي بساتين وفي جوه طاووس وغزلان ونافورات. فوضع يده بنا: أنتم متأكدون أن هذا هو بيت الشيخ؟
أي نور قد تجلى العقول، أنت مشكات الهداية، أنت نبراس الوصول.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع هذا الحديث القدسي. يا ابن آدم تفرغ لأملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا. ذهب المريد إلى بغداد ليسأل عن شيخ شيخه، فوجده يسكن قصرا منيفا واسعا متراميا الأطراف، في حدائق غناء ونافورات وطواويس وغزلان. فتعجب وقال: أي شيخ هذا؟ المهم دخل مستأذنا فأذن له، وبعد هنيهة دخل الشيخ. هو بناء على توصية الشيخ قام فقبل يد الرجل: وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وقبل رأسه وقال له: أنا تلميذ فلان، تلميذك. مرحبا أهلا، كيف حاله؟ قال: والله إنه يعني يسلم عليك ويسألك أن تدعو له. فرفع الشيخ يديه ويدعو لتلميذه الذي في الشام: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فتعجب المريد، يعني سبحان الله، دنيا الرجل ليست عنده دنيا، ده ساكن في غرفة في أرض الشام يعني شبر في شبر، فأي دنيا هذه؟ المهم انتهت رحلة المريد وعاد إلى الشام. فتلهف الشيخ على سؤال مريده عن شيخه الذي زار: هل ذهبت إلى شيخي؟ قال: نعم ذهبت. وهل سألته أن يدعو لي؟ نعم، طلبت منه أن يدعو لك. وبما دعا؟ قال: والله دعا دعوة عجيبة، يقول: اللهم أخرج الدنيا من قلبك. فبكى الشيخ وانتحب، قال: صدق شيخي، لقد سكرت قلوبنا فنزعت من أيدينا وهو أخرجها من قلبه فوضعها الله في يده. إذا قضية ليست بسعة ولا ضيق، قضية هي قضية قلبية أولا وأخيرا. يا ابن آدم يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. فالغنى في الداخل، الغنى غنى النفس سبحان الله، وأملأ يديك رزقا. إذن الرزق والغنى إنما في القلب عندما تتفرغ لعبادة الله عز وجل. يا ابن آدم لا تباعد عني، أي لا تبتعد، اقترب قرب، إني الله سميع قريب مجيب الدعوات. يا ابن آدم لا تباعد عني، يعني المسافة بيننا وبين الشمس يقولوا مش عارف 93 مليون ميل أو كده، شيء رهيب. لو قامت طائرة من المكان الذي نجلس فيه الآن وانطلقت نحو الشمس بسرعة قدرها 600 كيلو متر في الساعة، تصل إلى الشمس بعد 17 سنة و6 أشهر، سبحان الله. ولكن وهذا إيه؟ وهذا للشمس التي هي من ضمن الأفلاك القريبة في داخل السماء الدنيا. فالعجيب أن هذه المسافة العجيبة التي لو طارت الطائرة وأسرعت في خط واحد دون أن تزود بوقود ولا غيره، تمكث 17 عاما و6 أشهر إلى أن تصل إلى قرص الشمس. ولكن المسافة بين العبد الصالح الذي يسكن الأرض والسماء أقل من هذا. دعوة مستجابة، دعوة مستجابة، لا تحتاج إلى الطائرة ولا السرعة ولا 600 كيلو ولا 1000 كيلو، إنما دعوة قل يا رب يقول لك لبيك يا عبدي. لا يحل أمرك إلى لجنة ولا يعني ما تطلب طلب من مسؤول أو وزير يقول لك والله اعرضوا على اللجنة، اعرضوا على السيد وكيل الوزارة، يعرضوا على وكيل الوزارة، اعرضوا على اللجنة المختصة، كونوا لجنة جديدة، لجنة رباعية، لجنة أبدا. أنت عبدي سبحان الله، يعني الله عز وجل كن فيكون. ولكن الناس للأسف الشديد تنسى هذه القضية، أن الله عز وجل أحن إليك وأرحم بك من أبيك ومن أمك ومن كل الناس، ولكن أنت تتكاسل في الدعاء. إذن يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا. توصل تلاقي الإنسان اللي والعياذ بالله يعبد الدنيا يركض فيها، وعنده الدنيا هذه غاية، والمال غاية، والوجاهة غاية، وإذا سحب الكرسي من تحته والعياذ بالله يحبط وييأس، ولما يقترب الحال على التقاعد يشعر أن الدنيا قد غلقت وأن القيامة قامت وأنه لابد أن يكتئب، ولابد أن تكتئب زوجته ويكتئب أولاده. لماذا يا أخي الإسلام؟ الإنسان يتقاعد عندما يموت، لكن طالما أنت في الدنيا أنت لا تتقاعد إلا إذا تقاعست عن الخير. أما أنت قف أمام باب الخير واطرق الباب، وباب الله عز وجل ليس له باب وليس عليه بواب. فيا ابن آدم كما يقول عز وجل لا تباعد عني، سبحان لا تبتعد سبحان، فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، يعمل ليل نهار ولكن لن يأخذ إلا ما يعني سبحان الله ما كتب له في سابق الرزق، في سابق الأجل، في سابق الأزل. هذه قناعة يجب أن تكون يقينا في قلوبنا. لكن للأسف الشديد الكارثة الكبيرة أن الناس كما قلنا في بداية الحلقة أن لا تفهم قضية العبادة بمفهومها الواسع. فأنت تنام ابتغاء مرضات الله، هذه عبادة. تذهب أنت عندما تذهب إلى العمل كل يوم، تعودت منذ 20 و25 سنة، من 25 سنة وأنت تخرج من البيت تتجد العمل، أين النية؟ أين تجديد النية؟ لابد من أهم شيء في هذه الحلقة أن نستفيد أنا وأنتم إن شاء الله، أن تجدد نيتك. أنا أسأل نفسي السؤال الصباح وأنا ذاهب إلى العمل، لماذا أنا ذاهب للعمل؟ والله ذاهب للعمل لأن لو تأخرت ربما يشطب لي من مرتبي، ربما يلغى لي شيء من كذا، ربما يخصم لي كذا، ربما أحال لجنة التأنيب، لجنة مش عارف تحقيق. لا، أنت تذهب إلى العمل ابتغاء مرضات الله وتعمير دولاب الحياة وتسيير دولاب الحياة، وأنك حجر في هذا البناء الكبير الذي يسمى المجتمع. ثم عليك أن تبتغي بما تصنع وجه الله، لأنك يجب أن تعمل وأن ترتزق من هذا العمل مالا حلالا تدخله على زوجتك. كانت الصحابية تمسك بيد زوجها عند الصباح وهو خارج، تقول له يا أخ الإسلام، يا زوجي، يا أبا فلان، أستحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. اذا هذه مسألة خطيرة. يبقى انا ذاهب الى العمل لارتزق من الحلال واتي لاولادي واوسع على اولادي ونعمل مال الصالح للعبد الصالح، وثم لا بد من العمل لان الله يحب العبد المحترف. والرسول صلى الله عليه وسلم يصافح احد الصحابه فيجد في يده خشونه يقول له هذه يد يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علي كان يعمل عند اليهوديه بان ينزع لها من البئر كل دلو بتمره، فجاء للرسول بست عشرة تمرة فيقول نعم المال الصالح للعبد الصالح، ان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وداود هذا عليه السلام كان بلغة العصر ملياردير، هو ابنه سليمان اتاه الله ما لم يؤتي احلى من العالمين، لكن رغم ذلك اعملوا آل داود شكرا. اذا القضية ان العبد يجب ان يتخذ الدنيا ممرا لا مقرا. اياك ان يظن مشاهد او مشاهدة انني ادعو الناس الى التكاسل والاحباط وعدم العمل وعدم تعالى، ابدا ابدا. لا يجب ابدا ان يطلق المسلم الدنيا فيتزوجها غيره، لا، نحن نعيش في الدنيا لكن بمنطق الاخره، نعيش في الدنيا بمنطق الحلال، نعيش في الدنيا بمنطق المسلم الذي يعمر الدنيا لانها مزرعه للاخره. يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املا قلبك غنى واملا يديك رزقا. يا ابن ادم إياك أو لا تباعد عني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا ولن يأتيك إلا ما كتب لك. أحبتي في الله، هل وضعنا هذا الحديث حكمة لنا في الحياة وعلمناها أبناءنا وبناتنا أن نعمل في الدنيا بمرضاة الله وأن نصنع في الدنيا خيرا وأن نبني في الدنيا وأن نعمر مبتغين بهذا وجه الله سبحانه وتعالى؟ اما ان تصير الدنيا هي الغايه وان تصير الدنيا هي النهايه ليس هذا هو عمل الصالحين، انما عمل الصالحين ان الدنيا مزرعه للاخره وان الدنيا تزرع فيها خيرا تحصد يوم القيامه خيرا. احبتي في الله، سعدت بكم في هذا اللقاء واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الكلام قد خرج من قلبي فدخل الى قلوبكم، لانكم دائما أصحاب فضل علينا كدعاة، لأنكم تتركون أنفسكم لنزرع فيها خيرا، ولسنا نحن بأصحاب فضل، إنما الفضل كله من أوله لآخره إنما هو لله سبحانه وتعالى الذي هدانا للإسلام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا وبركتم وجزاكم خيرا على صبركم على أمثالي، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول. أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول، أنت مشكاة